ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم العقلاء والفطناء والحكماء إلى بيان موقفه من ناحية الإسعاد والإصلاح مع العالم، فذكر مثالا حسيا ليتضح الموقف ويبرز في صورة محسوسة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، سفر جمع سافر، كركب جمع راكب، وهم القوم المسافرون، انتهوا إلى رأس مفازة، وصلوا وسط الصحراء الدوية وسميت مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة لمن اجتازها، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، نوع حسن من الثياب، والمعنى أن الرجل الذي خرج عليهم هو من أهل الفضل والكمال تلوح عليه آيات الصدق والنصح. فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة حدائق وبساتين وحياض الرواء أتتبعوني؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياض الرواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم، أي ألم أجدكم على تلك الحال، فجعلتم لي أن أوردكم رياضا معشبة وحياض الرواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه، فاتبعوني. قال: فقامت طائفة قالت: صدق والله، لنتبعنه. وقال طائفة: قد رضينا بهذا، نقيم عليه. كذا في مجمع الزوائد الجزء الثامن الصفحة 26. وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار وإسناده حسن، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره آخر سورة التوبة. فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة عامة كافلة وكافية ووافية بجميع مصالح البشر وبما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فالمؤمنون الصادقون أخذوا بجميع مبادئ الرسالة المحمدية المنوطة بأمور الدنيا وبأمور الآخرة، فنالوا من الله سعادة الدنيا والآخرة. وغيرهم أخذوا بمبادئ الرسالة المحمدية التي فيها مصالح الدنيا فحسب، فنالوا حظهم من سعادة الدنيا ورفاهتها وانتظام أمورها، ولكنهم لم يأخذوا بما فيه صلاح آخرتهم وسعادتهم في الآخرة، فما لهم في الآخرة من خلاق. هذا وإن قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يشمل عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وما يتبع ذلك من العوالم. أما رحمته صلى الله عليه وسلم للإنس فهو ما تقدم من شمول رحمته صلى الله عليه وسلم لجميع طبقات الإنس، وأما رحمته للجن فكذلك الأمر، هو في الجن كما في الإنس باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن أيضا رسالة تكليف، وقد بلغهم وأمرهم ونهاهم وبين لهم في عدة مناسبات، كما أنهم توافدوا عليه واستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك مبين في كتابنا الإيمان بالملائكة والبحث حول عالم الجن، فارجع إليه تجد الأدلة على ذلك. وأما شمول رحمته صلى الله عليه وسلم لعالم الملائكة فهو ما ذهب إليه جماهير العلماء والعرفاء، وذلك أولا إما باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم برسالة فيها تكليف لهم بأوامر ونواهي كما رجحه كثير من محققي المحدثين والفقهاء، انظر شرح الزرقاني على المواهب وتفسير الألوسي حول الآية وغيرهما. ثانيا وإما باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم رسالة تشريف فقد شملهم عموم رحمته، ونالوا بواسطته علوما جمة كثيرة وأسرارا عظيمة كثيرة، مما أودع الله تعالى في كتابه الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، والإيحاءات النبوية التي أوحاها إليه. وقد قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والمراد بالسفرة هنا الملائكة عليهم السلام، فهم يتلون ما أذن الله تعالى لهم به من تلاوة هذا القرآن الكريم المكتوب في صحفهم، ويزدادون بذلك علما ومعرفة بجلال الله تعالى وعظمته وحكمته. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. هذا وقد أجملنا الكلام على هذه الآية الكريمة في هذا الموطن، لأننا سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد في الحلقة الثانية من هذا الكتاب، وهي الحلقة التي يبحث فيها عن مواقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع العالم. ومن جملة تلك المواقف أنه صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، فهناك التفصيل إن شاء الله تعالى. في عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء، لأنه أعظمهم إيمانا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان تمامه، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد برجال الصحيح، والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى ترغيب المنذري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية البخاري: وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المرأة العذراء وهي البكر المستترة في خدرها، أي في ناحية بيتها أو خيمتها، تكون شديدة الحياء. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، إلى تمام الحديث كما تقدم في جملة الأربعين. وفيه بيان أن الحياء يحمل صاحبه على فعل الكمال ويمنعه من النقصان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، كما في البخاري. وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحدا بما يكرهه، بل يعرض بذلك أو يأمر بعض الصحابة من يصارح بذلك الرجل المقصر. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، فدخل عليه يوم الرجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه: لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فلان، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل، فاستحيا أن يقول لهم انصرفوا حتى نزلت الآية في ذلك، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. قال أنس فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي، فانطلقت بها إليه، فقال ضعها، ثم أمرني فقال لي ادع رجالا سماهم وادع لي من لقيت، ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم. وفي رواية مسلم قيل لأنس عددكم كانوا؟ قال زهاء 300. فخرج من خرج وبقي نفر يتحدثون. وفي رواية مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، أي استحيا أن يقول لهم انصرفوا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت أثره فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة، وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الآية. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يستحيي حياء كرم أن يقول لهم انصرفوا وهم جلوس عنده، والله لا يستحيي من بيان الحق الواجب اتباعه. وهذا لا ينافي أنه سبحانه متصف بحياء الكرم اللائق بمقام ربوبيته تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين، رواه الترمذي وغيره. فباعتبار أن إطالة الجلوس كانت عنده صلى الله عليه وسلم في بيته، استحيا منهم أن يصارحهم في الأمر كرما منه، ولكن الموقف يتطلب بيان الحق في ذلك لا محالة، فجاء القرآن بالبيان من الملك الديان جل وعلا. وقد ذكر العلماء للحياء أنواعا لتنوع أسبابه، فمن ذلك حياء الكرم، وسببه كرم النفس، كاستحيائه صلى الله عليه وسلم من القوم لما أطالوا الجلوس عنده كما تقدم. ومن ذلك حياء الإجلال، وهو حياء سببه المعرفة بعظمة المستحيا منه، وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه سببه منه سبحانه. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله تعالى بالله تعالى وبعظمة ربوبيته، كما تقدم في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. ومن ذلك حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه لتمر على قلب المحب ذكريات المحبوب فتزيده حياء ووجلا من محبوبه. ومن ذلك حياء العبودية، وهو حياء يمتزج بين محبة وخوف، ومشاهدة أن قدر معبوده سبحانه هو أجل وأعلى من العبادة والعبودية التي يتقرب بها إليه. ومن ذلك حياء المرء من نفسه، وهو حياء صاحب النفس الشريفة الكريمة من النقص وفعل القبيح والقناعة بالدون، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى. ومن ذلك حياء الحشمة، وهو حياء سببه الاحتشام وتوقي إبداء ما يطلب فيه الإخفاء. روى ابن ماجه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، أي قصد مكانا بعيدا منعزلا. ورواه الإمام أحمد والنسائي كما في الجامع الصغير رامزا لصحته لكثرة طرقه. وروى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ورواه الطبراني في الأوسط كما في الجامع الصغير. وروى ابن سعد عن سعد بن صالح مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق، قال المناوي المرفق بكسر الميم وفتح الفاء الكنيف انتهى، والحذاء النعل، وهذا الحديث فيه ضعف. لبس حذاءه وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي في الشمائل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة حيائه وكمال وقاره صلى الله عليه وسلم وتستره كل التستر. وفي شرح الشمائل للشيخ القاري والشيخ محمد بن قاسم جسوس روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه إلا مقنعا يرخي الثوب على رأسه، وما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني. أورده ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلا عن الخطيب انتهى. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات، وما رأى أحد عورته قط، وإسناده حسن. كذا في جمع الوسائل للشيخ علي القاري. وبهذا الذي ذكرناه فيما تقدم يعلم العاقل يقينا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد نال أكمل مراتب الحياء وأعلاها. مهابته العظيمة صلى الله عليه وسلم وفخامته الكريمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم المهابة، قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة. روى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره، ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم أو من كان في تربيته قبل النبوة كهند بن أبي هالة وسيدنا علي رضي الله عنه. ويدلك على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة، وسمعت منه أحاديث كثيرة، وحفظت عنه ألف مثل، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صف لما قدرت. ومن عظيم مهابته وكمال وقاره كان من جلس إليه صلى الله عليه وسلم هابه، وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يباسطهم ويلاطفهم ليسكن روعهم. روى ابن ماجه والحاكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. القديد هو اللحم يقطع ويجعل في الشمس حتى يجف، وكانت عادة العرب أكله، فكنا صلى الله عليه وسلم بذلك عن عدم تكبره وتجبره. فنطق الرجل بحاجته، أي نطق بحاجته حين رأى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسكن روعه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد وكونوا عباد الله إخوانا. وعن قيلة بنت مخرمة أنها قالت لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق أي الخوف، فقال رجل يا رسول الله أرعدت المسكينة، فقالت قيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره يا مسكينة عليك السكينة، فلما قالها أذهب الله ما كان دخل قلبي من الرعب. وفي هذه الوقائع مع بعض الصحابة دليل ظاهر على قوة مهابته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال إني لأضرب غلاما لي، أي يضرب عبدا مملوكا له بسبب أنه أذنب معه، إذ سمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، قال فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مسعود فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، فقال لي والله الله أقدر عليك منك على هذا، فقلت والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني أي دفعتها لكم وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال ابن مسعود بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما أي في تربيتهما ولا تخبرهما النحل. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. خشيته صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وخوفه منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية من الله تعالى، وذلك لأنه أعلمهم بالله تعالى، والخشية من الله تعالى تكون على حسب العلم به تعالى. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الآية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أولا، وفي هذا الحديث الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن التعمق. ثانيا، وفيه ذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وأن العلم بالله تعالى يوجب اشتداد الخشية منه سبحانه دون أن يكون هناك إفراط أو تشدد في الأعمال، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ثالثا، وفي هذا الحديث بيان منه صلى الله عليه وسلم وإعلان أفضليته على جميع العباد بالعلم بالله تعالى والخشية من الله تعالى، وأن الله تعالى قد أعطاه أفضل وأكمل مقام في المعرفة والخشية. وقد قال العارفون رضي الله عنهم: إن مقام المعرفة بالله تعالى والخشية من الله تعالى إذا أكمل لصاحبهما وانتهى إلى درجة المعرفة حق المعرفة والخشية حق الخشية ظهرت عليه آثارهما وصحت له أحكامهما، كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: لو خفتم الله تعالى حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه، ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. عزاه في الجامع الصغير إلى الحكيم الترمذي رامزا لضعفه. فما ظنك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نال أعلى مقام في المعرفة بالله تعالى وأرفع مقام في الخشية من الله تعالى؟ ومهما تصورت وقدرت من آثارهما وأحكامهما فالأمر أعظم من ذلك، ولا غرو في ذلك، وقد قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال الحافظ المنذري بعدما أورد تلك الأحاديث: الخنين بفتح الخاء المعجمة بعدها نون، هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف، انتهى. وفي هذا الحديث دليل على عظيم خوفه من الله تعالى وكثرة بكائه من خشية الله تعالى. ومما جاء في عظيم خوفه من الله تعالى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك، فدعا وصيفة امرأة مملوكة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه لاشتغالها في اللعب، ولم تجب دعوته صلى الله عليه وسلم. وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة تلعب ببهمة ولد الضأن الصغير، فقالت أم سلمة: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا خشية القود أي القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. قال في الترغيب: رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد واللفظ له، ورواه الطبراني بنحوه. خشوعه صلى الله عليه وسلم لله تعالى وبكاؤه من خشية الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه تعالى في سائر مواقفه الكريمة ومشاهده العظيمة، في صلواته وسائر عباداته وسائر شؤوناته وقضاياه، من الخطب والمواعظ والفتوحات وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، كما روى النسائي عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر، والأزيز هو الصوت. قال الحافظ المنذري: يعني أن لجوفه خنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد، انتهى. وفي رواية ابن خزيمة قال: ولصدره صلى الله عليه وسلم أزيز الرحى. وفي رواية أبي داود عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. ولما دخل مكة يوم الفتح دخلها خاشعا لربه تعالى، وكان على مشهد عظيم من الملأ الحاضر. روى أبو يعلى والحاكم بسند جيد قوي عن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح استشرفه الناس، فوضع رأسه على رحله متخشعا. وفي رواية البيهقي عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا. وفي رواية الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس، وإن عثنونه العثنون اللحية ليمس وسط رحله أو يقرب منها، تواضعا لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. ثم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ومن ذلك خشوعه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه في توجهه إلى الله تعالى ملحا بالدعاء مستغرقا في الرجاء. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. جوامع من أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم المشتملة على محاسن خلقه وكمال خلقه وآدابه الخاصة والعامة. إن من أجمع الأحاديث الواردة في بيان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وما يتعلق بآدابه الخاصة والعامة، ومن أوضح تلك الأحاديث المعربة عن شمائله صلى الله عليه وسلم حديث هند بن أبي هالة. روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، أي أحفظه وأتمسك به. قال العلماء: وإنما قال الحسن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير السن، فأراد أن يستعيد إلى ذاكرته تلك الأوصاف المحمدية ويجعلها محفوظة في خزانة قلبه ولوح خياله. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي عظيما في نفسه، معظما في الصدور والعيون عند كل من رآه صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. الربعة والمربوع هو الوسط بين القصير والطويل على حد سواء، والمشذب هو الطويل البائن الطول. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع عند إمعان النظر، وأما في بادئ النظر يرى ربعة، كما تقدم في حديث علي كرم الله وجهه كما وضح ذلك في جمع الوسائل وغيره. عظيم الهامة، الهامة بتخفيف الميم هي الرأس، وعظم الرأس المتناسب مع الجسم دليل قوة العقل والمدارك. رجل الشعر أي في شعره صلى الله عليه وسلم شيء من الجعودة، إذا انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا. المراد بالعقيقة هنا شعر الرأس، والمعنى أن شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم إن قبل أن يفرق بسهولة فرقه، أي جعل شعره نصفا عن اليمين ونصفا عن اليسار، وإلا بأن لم ينفرق فلا، أي فلا يفرق شعره بل يتركه على حاله. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أي إذا جعل شعره وافرا وأعفاه من الفرق صلى الله عليه وسلم. أزهر اللون أي هو صلى الله عليه وسلم أبيض اللون بياضا نيرا مشربا بحمرة. واسع الجبين أي واضح الجبين وممتده طولا وعرضا، وهو معنى رواية صلت الجبين وعظيم الجبهة. أزج الحواجب الزجج تقوس في الحاجب مع طول من طرفه، ويلزم من ذلك دقة الحاجبين وسبوغهما. سوابغ في غير قرن القرن بالتحريك هو اقتران الحاجبين والتقاء أطرافهما، وهو من البلج، والمعنى أن حاجبيه صلى الله عليه وسلم لم يتصلا ببعضهما فهو أبلج. وأما ما ورد في حديث أم معبد المتقدم كان أزج أقرا، فالمراد كان كذلك فيما يبدو للناظر من بعيد ومن غير تأمل، وأما القريب المتأمل فيرى أنه صلى الله عليه وسلم أبلج في الواقع. بينهما عرق يدره الغضب أي بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم عرق إذا غضب تحرك وظهر جليا. أقنى العرنين. قال العلامة المناوي في شرح الشمائل: أقنى من القنا، وهو ارتفاع أعلى الأنف واحديداب الوسط، انتهى. له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، أي للعرنين، وهو ما صلب من عظم الأنف، نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم من الشمم، وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة. كث اللحية أي عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين، وفي رواية البيهقي أسهل الخدين أي غير مرتفع الخدين، وهو أكمل وأجمل. ضليع الفم أي عظيم الفم وليس بضيق الفم، فإن سعة الفم تعطي فصاحة في الكلام وبيانا لمخارج الألفاظ، ولا شك أن جميع ذلك على تناسب كامل بين أعضاء جسمه الشريف كلها صلى الله عليه وسلم. مفلج الأسنان يعني أن أسنانه الشريفة صلى الله عليه وسلم منتظمة ومنفرجة، وليست متراصة ومتضايقة فوق بعضها. دقيق المسربة المسربة هي الشعر بين الصدر والسرة، والمعنى أن تلك المسربة هي دقيقة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الجيد هو العنق، والمراد كأن عنقه صلى الله عليه وسلم في استوائه واعتداله وحسن هيئته وجماله كأنه عنق صورة، ولكن من حيث اللون هو في صفاء الفضة وبياضها البهيج اللامع. معتدل الخلق يعني أن جميع أعضاء جسمه الشريفة صلى الله عليه وسلم خلقها الله تعالى كاملة متناسبة مع بعضها غير متنافرة. بادن متماسك، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ممتلئ الجسم ليس بالنحيل ولا بالهزيل، وأن أعضاءه الشريفة متماسكة بقواها وليست متراخية. سواء البطن والصدر، والمعنى أن بطنه وصدره الشريفين مستويان لا ينتأ أحدهما عن الآخر. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس. الكراديس جمع كردوس، وهو رأس العظام ومجمعها، كالركبة والمنكب ونحوهما، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم رؤوس العظام ومجامعها وقويها، ويدل ذلك على كمال قواه صلى الله عليه وسلم. أنور المتجرد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أنور العضو المتجرد عن الثوب وشديد بياضه، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة هي النقرة فوق الصدر، والسرة ما بقي بعد القطر، وأما الذي يقطع عند الولادة فهو السر، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي خال الثديين والبطن من الشعر، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أي كثير شعر هذه المواضع الثلاثة، طويل الزندين رحب الراحة، أي واسع الكف، شثن الكفين والقدمين، أي ضخم الكفين والقدمين كما جاء في رواية، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ممتلئ الكفين والقدمين وليس بالضعيف النحيل. سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، الشك من الراوي، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان مرتفع الأطراف بلا احتداب ولا انقباض. خمصان الأخمصين، تثنية أخمص، وأخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند وطئها من وسط القدم، ومعنى خمصان الأخمصين أنه صلى الله عليه وسلم شديد تجافي الأخمصين عن الأرض، لكن على وجه لا يخرجه عن حد الاعتدال والجمال. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، أي أملس القدمين ومستويهما بلا تكسر، ولذلك ينبو عنهما الماء، أي يتباعد عنهما الماء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا صب عليهما الماء مر سريعا لأنهما مستويتان، إذا زال زال قلعا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى رفع رجليه بقوة كأنه يقلع شيئا، ولا يجرهما على الأرض، ولا يمشي مشية المختال الذي يقارب خطاه تبخترا. يخطو تكفيا، يمشي مائلا إلى سنن المشي وهو ما بين يديه، ويمشي هونا، الهون الرفق واللين، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يرفع رجليه عن الأرض بقوة، كما دل عليه قول ابن أبي هالة إذا زال زال قلعا، وإذا وضعهما على الأرض وضعهما برفق وتؤدة، وهذا معنى يمشي هونا، فهو يشير إلى كيفية وضع رجليه على الأرض، وأنه صلى الله عليه وسلم يمشي بسكينة ووقار وحلم وأناه، دون أن يضرب برجله الأرض أو أن يخفق بنعله. وقد أثنى الله تعالى على الذين يمشون هذه المشية ويسلكون هذه الخطة، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذريع المشية، أي واسع الخطوة خلقة بلا تكلف، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل من موضع منحدر. وإذا التفت التفت جميعا، أي لا يسارق النظر ولا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة كما يفعل ذلك الطائش الخفيف. خافض الطرف، المراد بالطرف هنا العين، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم ينظر إلى شيء يخفض بصره، وهذا شأن المتأمل المفكر. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، والمعنى أن نظره صلى الله عليه وسلم إلى الأرض حال السكوت وعدم التحدث أطول من نظره إلى السماء، وأما في حال التحدث فإنه يكثر النظر إلى السماء، وكما ورد في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. جل نظره الملاحظة، قال العلامة المناوي في شرحه والمراد أن أكثر نظره صلى الله عليه وسلم في غير أوان الخطاب الملاحظة، انتهى. والملاحظة هي النظر بلحاظ العين، وهو شق العين مما يلي الصدغ وأما الذي يلي الأنف فالموق والماق يسوق أصحابه والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم ليرعاهم ويختبر حالهم ويعين ضعفاءهم وليترك ظهره للملائكة خلفه كما روى الدارمي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال خلوا ظهري للملائكة وأخرج الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه ويدعون ظهره للملائكة كذا في جمع الوسائل قال الإمام النووي وإنما تقدمهم أي تقدم أصحابه في قصة جابر يوم الخندق لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه فجاءوا تبعا له.